السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلازلنا مع حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وسأذكر الحديث بطوله سريعا كي نربط بين أجزائه بإذن الله. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهد الصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر، فيتبع الحجر فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاء، ومنخره إلى قفاء، وعينه إلى قفاء، ثم ينتقل إلى الجانب، يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب اللي هو الثاني حتى يصح ذلك الجانب اللي هو الأول، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، على مثل التنور، فإذا فيه لغة وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: فقلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا رجل سابح يسبح في ذلك النهر، وإذا رجل يقف على شط النهر وقد جمع معه حجارة كثيرة، أو جمع حوله حجارة كثيرة، وإذا بذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي إلى ذلك الرجل الذي يقف على الشط فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا، ثم ينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال: فقلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، أعرف صورة من أكره ما يمكن، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: فقلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حوله ولدان كأكثر ما رأيت ولدانا قط، عدد كبير جدا من الولدان. فقلت ما هذا، ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال فقيل لي ارتقي، قال فارتقينا حتى انتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فلقينا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، والشطر الآخر كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فإذا نهر معترض يجري ماؤه كالمحض من البياض، يعني كاللبن من شدة البياض. فذهبوا فوقعوا في ذلك النهر، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب عنهم القبح الذي كان بهم، فعادوا إلينا في أحسن صورة فقال لي هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال فصعد أو فرقي بصري صعدا، نظر إلى أعلى فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. فقال لي هذاك قصرك، هذاك منزلك. قال فقلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. فقال لي أما الآن فلا وأنت داخله. قال فقلت لهما إني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ فقال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه وهو يسلغ رأسه، فهو الرجل يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي يشرشر شطه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء الذين رأيتهم في مثل بناء التنور، فهؤلاء الزنا والزواني، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويرقم الحجر فهو آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده نار يحشها ويسعى حولها فهو مالك خازن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الروضة فهي جنة عدن، وأما الرجل الذي رأيته وحوله ولدان، الرجل الطويل الذي رأيته في الروضة الأولى، روضة معتمة فيها من كل لون الربيع. يعني إيه معتمة؟ شديدة الخضرة، روضة شديدة الخضرة فيها من كل لون الربيع، الأزهار والثمار وما إلى ذلك. فهذا إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فهم كل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأبناء المشركين؟ قال وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. وأما الرجال الذين أحد شطري خلقهم كأحسن ما أنت راء والآخر كأقبح ما أنت راء، فهم أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. انتهى الحديث، وقد توقفنا عند الرجال والنساء العراة في ذلك التنور، في مثل التنور فيه لغط وأصوات، وذكرت أن اللغط هو الهمهمة والأصوات المختلطة التي لا يفهم منها شيء، صراخ. فإذا أتاهم اللهب يأتيهم من أسفل منهم، لاحظ هذا مكان المعصية، بيأتيهم من ناحية الفروج والعذبة من أسفل منهم، هذا مكان المعصية. ذلك اللهب في الرواية التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الجنائز يأخذهم إلى أعلى التنور، حتى إذا رأوا أنهم سيخرجون من التنور خفت اللهب شيئا فشيئا حتى يقعون في قاعه مرة أخرى. وكذلك شهوة الإنسان إن وضعها في الحرام، الشهوة تكاد تحرق البنن، وعلى الإنسان أن يجتنب المقدمات التي تدعو إلى الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهذا الزنا سيكون بامرأة إما أنها أم لأخيك أو أخت أو زوجة أو ابنة أو ما إلى ذلك. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن رجلا شابا قال يا رسول الله رخص لي بالزنا أو في الزنا، فقال القوم ما يعني ما هذا ما هذا، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه ابنه أي اقترب. فلما دنا قال له اجلس، فلما جلس قال صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، ما أحبه لأمي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، ما أحبه لأختي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم وهكذا. وهو يقول لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، وهو صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر ذلك الشاب فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وجنبه الفتن، فكان أبعد الناس عن الزنا والعياذ بالله. فإذا هذه عقوبة الزاني في البرزخ حتى يبعث يوم القيامة. البرزخ ده قد إيه مدته قد إيه الله أعلم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الشاهد أن شهوة الإنسان تحركه، ثم بعد أن تصل الشهوة إلى الذروة تخبو مرة أخرى. كذلك في هذا العذاب تأخذهم النار، وإذا أخذتهم ضوضاء صراخ من الضوضاء والجلبة صراخ، وتدفع بهم إلى أعلى التنور، حتى إذا ظنوا أنهم سيخرجون من التنور خفتت النار مرة أخرى فسقطوا في القاع، سقطوا في القاع. هؤلاء قوم من أهل الإسلام لكنهم وقعوا في هذه الفاحشة العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة، كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا زنى خرج منه الإيمان فارتفع فوق رأسه كالظلة، فإن هو أقلع وتاب رجع إليه الإيمان مرة أخرى. تصور هذه الفاحشة الشديدة عقوبتها بالنسبة لغير المحصن الذي لم يسبق له زواج أبدا، جلد 100 وتغريب سنة. تغريب سنة يعني يروح أي بلد تاني غير بلده التي كان يقيم فيها. وأما المحصن ما هو الإحصان؟ أن يطأ الرجل امرأة في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يصير بذلك محصنا، حتى وإن طلقها ولم يتزوج بعدها يصير محصنا وهي تصير محصنة كذلك. هذا عقوبته الرجم بالحجارة، نسأل الله السلامة والعافية. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام. الثيب الزاني أي المحسن الذي يقع في جريمة الزنا. تصور، تصور هذا المسلم الذي إن قتل على جهة الخطأ كانت ديته 100 ناقة عند أهل الإبل، أو 4 كيلو جرام وربع ذهب خالص على 24 عند أهل الذهب والفضة، يهدر دمه بهذه الكيفية؟ نعم، هذه حدود الملك عز وجل، لا يجوز لنا أن نتعداها بحال. الله تبارك وتعالى رتب في الرجال شهوة قبل النساء والعكس بالعكس، لكن هذه الشهوة سبحانه وتعالى أباح لك أن تشبعها في الإطار الذي وضعه لك، وهو الملك، ملك السماوات والأرض، هو الخالق، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فلم يسمح لنا بأن نقترب من النساء إلا بإذن منه تبارك وتعالى وطبقا للتعليمات التي وضعها لنا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز لنا أن نتعدى حدود الملك. لكن هي القصة إيه؟ أن هذا أمر مغيب عنا، فلذلك يستخف به الكثير من الناس، يستخف بحدود الله. الكيس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أنت بتسأل في أي التصرف من التصرفات ما حكم هذا التصرف في القانون، لألا أضع نفسي تحت طائرة القانون، كذلك في هذا الأمر والعياذ بالله. وخلي بال سيادتك، الجريمة يزداد اسمها ويشتد قبحها بأمور. إن وقع الرجل على امرأة رجل شديد الحرمة، يعني شوف مثلا في حالة السيد الزاني المحصن، يعني عقوبته بخلاف غير المحصن. طيب لو أن الرجل زنى بامرأة جاره لاشتد قبح هذه الجريمة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. لأن الجيران قد يكون أمرهم مخفيا عن الناس، يخرج الرجل من هنا ويدخل الجار والعياذ بالله. لا، هذه جريمة ليست جريمة زنا عادية، بل كما وصف عليه الصلاة والسلام، شوف في روى الإمام أحمد وكذلك البخاري في الأدب المفرد عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه والإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام. قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. شايف أهل الإيمان؟ هو حرام، ليه حرام؟ ليه؟ حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة، فالزنا حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لابد أن تستقر الأمور وأن تسكن الخواطر، وأن يكون المسلم مطمئنا على نفسه في مجتمع المسلمين. لأن الجيران شديد الاحتكاك بالإنسان، هنا قد تقع هذه الجريمة بمعزل عن أعين الناس، لكنها جريمة خطيرة. هنا الحرمة أو الإثم اشتد ليه؟ لشدة حرمة الجار. كذلك قد يشتد الإثم نتيجة لضعف الداعي إلى الزنا أو إلى المعصية عموما. تأمل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يا ده حاجة بشعة جدا يا جماعة. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الحسن البصري يقول لك يوضع في تابوت من حديد ويلقى في النار. تابوت من حديد، افرض ان الواحد حط في تابوت من حديد، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يلقى في النار، وقعد خالدا مخلدا ابدا في تابوت من حديد. لا يا جماعة، دي مسألة تحتاج منا الى اعادة نظر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ زان، لأن الشهوة عند الشيخ ليست كالشاب، فما مع ضعف الداعي إلى هذا الأمر يقع فيه. كذلك الشيخوخة مظنة قرب لقاء الله عز وجل. يبقى أنت في ألف إيه؟ انت بتستعد للقاء الرب سبحانه وتعالى ولا انت غافل، ولا حالتك ازاي؟ نسأل الله سلامة والعافية. شيخ زان وملك كذاب، ملك كذاب، والملك يكذب على الرعية ليه؟ ده الملك في ايديه كل حاجة، ومع ذلك يكذب على الرعية، معناها انه يخون الرعية خيانة شديدة. ما الذي يدعوه الى الكذب؟ مع ضعف الداعي. وعائل مستكبر، قال المنذري اي فقير، فقير مستكبر. الكبر له أسباب، يعني في أدوات للكبر. واحد عنده مال، عنده سلطان، واحد يتكبر بالعلم. نعم، هناك أناس إذا تعلموا العلوم الشرعية تكبروا بها وتعالوا على الناس، وهذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه. لكن الإنسان الذي يفقد أدوات التكبر ومع ذلك هو متكبر، عائل مستكبر، يبقى هو متكبر. وانت عارف ان الكبر لا يدخل الجنة، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وفي رواية احمد ازدراء، دفع الحق وازدراء الناس، دفع الحق وازدراء الناس. فانت متكبر على ايه وانت لا تملك اسباب التكبر؟ ده يبقى عقوبته شديدة جدا، لانه وقع في مصيبة عظيمة اللي هي الكبر. وكما ذكرت سابقا ان الكبر من موانع الهدى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يملك الأدوات أو ضعف الداعي إلى المعصية ومع ذلك يقع في هذه المعصية، هذا دليل على أن قلب ذلك العاصي مهلهل والعياذ بالله. لكن ينبغي علينا ألا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا، من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. شوف بالشرط، وأسلموا له بشرط الرجوع إلى الله والتوبة، والتوبة. ونزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نسأل الله أن يتوب علينا. شوف يا جماعة، العفة لا شيء أفضل من عفة. العفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يرزقها العفاف، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم رضي الله تعالى عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عفة النفس. احنا عارفين حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يبقى إيه اللي منعه من هذا؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا يوسف عليه السلام، عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الوقت عمال يجري للأسف الشديد. طيب نختصر. على كل حال تذكر دائما هذا الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه؟ قال المنذري يعني اللسان، وقال غيره لا اللسان والجوف. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك في الحديث الذي ذكرته في المرة السابقة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا قلتم أو إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. غضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. وأما الرجل الذي كان يسبح في نهر الدم، ده راجل عجيب. ابن هبيرة رحمه الله قال وذلك أداء أكل الربا، قال وذلك لأن الأصل في الربا الذهب، والذهب أحمر. لكن أجود من هذه المقالة قول من قال الدماء إذا جرت في العروق فهذا سائل الحياة. الجماعة اللي بيحلوا كلمات متقاطعة تلاقي واحد بيقول لك إيه هو سائل الحياة؟ من حرفين، دم، كلمة دم. الدم ده لو خرج عن العروق بيبقى نزيف، نزيف داخلي يودي الإنسان في داهية. طب لو الدم ده كان خارج جسم الإنسان، الدم طبعا أعلى في الكثافة من الماء، فتصار اللي بيسبح في الدم ليس كالذي يسبح في الماء. ليه؟ الدم تقيل، والدم مما تتقذره الطباع. ذهب جماهير العلماء بل حكى بعضهم الإجماع على نجاسة الدم بما في ذلك دم الإنسان. فتصار واحد بيعوم، لو افترضنا هذا واحد بيعوم في نجاسة يعني الدم ده ساعة ما بيجي يعمل له نقل دم الواحد بيدخلوه في العروق، دي فايدته. إن خرج عن العروق داخل الجسم يبقى ده نزيف داخلي هيروح في داهية، نسأل الله سلامة العافية إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. وإن خرج عن الجسد تماما صار نجسا في قول جماهير العلماء. الله، فها يعني ده إيه؟ آكل الربا. المال ده ليه نفع، لما تكتسب المال بالصورة الطبيعية، لأن المال ده ليه وظيفة، أنت ستسأل عن المال. في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إيه بقى؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. دي أربع أشياء. فإذا الدم داخل العروق دي فائدة، الدم خارج العروق إن خرج عن الإطار، وكذلك المال الذي يكتسب، من أخذ المال بغير حله كان كالذي يأكل ولا يشبع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وإن هذا المال خاضرة حلوة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. إذا المال ده كله سيتركه ويحاسب عنه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. الربا، الربا احنا شفنا في حديث المقداد بن الأسود لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. في حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنهما، وحنظلة هو غسيل الملائكة، والحديث في صحيح مسلم وصححوه على والحديث استغفر الله في مسند الإمام أحمد بإسناد صححوه على شرط مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، درهم ربا، درهم واحد يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. أنت طب يأكله، طب ومؤكل الربا ما نفس الحكاية، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر سواء، إن كان درهم الربا الذي يأكله أشد من 36 زنية. تصف بقى معايا اللي عايش في الربا، يبقى الأموال دي ستنقلب نقمة عليه في البرزخ، برضو اللي بيمنع الزكاة تنقلب أمواله نقمة عليه في الإيه؟ في يوم القيامة تنقلب نقمة عليه. يبقى اللي مانع الزكاة عن المال أو اللي بيدخل على نفسه الربا دي مصيبة كبيرة، يعني في الأموال دي فيها مصائب متعددة، ربنا نجينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال إن لكل أمة فتنة، في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. شوف اللي بيمنع الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة، الحديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، هي صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها، يحلبها على الماء وهي بتشرب ويواسي الفقراء والمساكين، ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر مستوى تماما، أوفر ما كانت لحما، يعني تجيله في أسمن حالة، لا يفقد منها فصيلا واحدا، حتى الصغير الفصيل الصغير ده اللي هو حديث الفطام يجي تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. شوف بقى المعاصي اللي وردت لحد دلوقتي دي، انت تلاحظ ان اهل الايمان ذكر الله عز وجل لهم مواصفات في مطلع سورة المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده بينام عن الصلاة فبتدشدش دماغه في البرزخ والعياذ بالله، والذين هم عن اللغو معرضون، قلنا قبل ذلك اللغو في مذهب الجمهور هو الكلام الباطل، وفي مذهب البعض هو الكلام الذي لا فائدة فيه، ده رجل بيكذب ويروج إشاعات وما إلى ذلك هيحرق الدنيا ويحرق البلد، اللي هو الثاني الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، ده مش بيطلع زكاة ده بيأكل ربا والعياذ بالله، والذين هم لفروجهم حافظون، أديكم شفتم الزنا. يبقى شوف دول يعني صفات أهل الإيمان، لما تجمع الكلام ده الأربع مواصفات دول تجد ضدها في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وطبعا ذكر الملكان جبريل وميكائيل أن الرجل الكريه المرأة هو مالك خازن النار رضي الله عنه. طبعا هو في هذه الصورة تنكيلا لأهل النيران وإبلاغا في تعذيبهم، كما أن الملكين منكر ونكير يأتيان أسودان أزرقان في مسند أحمد وأظن في سنن الترمذي لكن يراجع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الميت إذا وضع في قبره أتاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، أسود البشرة أزرق العينين، شيء مخيف. وورد في أحاديث ضعيفة أن أنياب الملكين تحفر في الأرض وأنهما يطأان شعورهما، يعني مناظر مخيفة جدا في القبر. لما يجد الملكين يسألان الميت في هذه الحالة لن يستطيع الإجابة من شدة الرعب إلا إن ثبته رب العزة تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بقية الحديث واضح ولا يحتاج إلى طويل شرح، لأن أنا ذكرت تأويله في المرة السابقة، في هذه المرة على لسان الملكين الكريمين جبريل وميكائيل عليهما السلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فاعتذر لأن المايك تقريبا وقع فالصوت اتكتم، فاضطر الإخوان هنا إلى أن يخرجوا إلى فاصل. كنا نتكلم في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يقول يعني ولا لا أدري أو أتعجب من إنسان يتكلم بكلمة لا تنفعه في دنياه وتوبق أخراه بهذه الكيفية، يقعد في البرزخ بهذه الطريقة. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يخمشون بأظفار من نحاس وجوههم وصدورهم. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الطبراني وكذلك ابن مسعود عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، أدنى أبواب الربا وأقبحها وأقلها قبحا مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، وفي لفظ استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق بغير حق. يبقى إذا إحنا لابد أن نحذر. طبعا أنت عارف أن الغيبة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي دي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. خلي بالك أنا ذكرت سابقا المواطن التي تجوز فيها الغيبة، ارتكاب الباطل علنا يبقى إذن لا غيبة للفاسق، ارتكاب الباطل علنا يبقى لابد أن يكون الإنكار علنا أيضا. ده دي صورة من صور من الصور التي تجوز فيها الغيبة، لأن هذا من باب إنكار المنكر ودحض الباطل ونصرة الحق. أنا يعني بهذا الحديث أنا يعني المقام لا يحتمل أكثر من هذا، وعندي أمور أخرى أذكر أولا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإنسان المؤمن لا يحسبها كما يحسبها المجرمون، لا، المؤمن يعتصم بالله عز وجل ويعلم أنه إن أدرك معية الله فقد أدرك كل شيء، وإن خسر معية الله فقد خسر كل شيء. فلا ينبغي أن تهتز لنا شعرة من هذا الوعيد الشديد الذي نتوعد به في 30 يونيو، لكن أن نأخذ بالأسباب، بالحيطة والحذر، وأن نتقرب إلى الله عز وجل، وأن ندعوه دعاء شديدا. تصور النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لما قام سعد بن معاذ فقال ما قال، وقال النبي عليه السلام امضي حيث شئت فنحن معك. النبي عليه السلام أراهم مصارع القوم، يعني هنا سيقتل أبو جهل، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، مصارع القوم. ومع ذلك لما كان يوم بدر اجتهد جدا في الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، حتى سقط الرداء عن منكبه عليه الصلاة والسلام، وجاءه الصديق وقال يا رسول الله بعض مناشدتك لربك، يعني ان شاء الله ربنا الله عز وجل ناصرك، لكن الاجتهاد في الدعاء يا جماعة، ان يكف الله عز وجل عنا بأس هؤلاء. وفي عند احمد وابي داود من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خاف قوما قال اللهم اني اجعلك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم. فأنا أسأل الله عز وجل قائلا اللهم إنا نجعلك في نحور هؤلاء ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. لكن لابد أن نتحلى بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله، أتذكرون كلام ابن القيم أن التوكل على الله يحتاج إلى 4 أمور. التوكل أساسا إسناد الأمر إلى الغير وإظهار العجز في هذا الأمر. فالتوكل على الله معناها أنك تسند أمرك إلى الله تبارك وتعالى، وتستشعر العجز التام عن أن تقوم بأي شيء إلا بحوله وقوته تبارك وتعالى. التعرف على الله بأسمائه وصفاته، إيمان جازم مطلق بالقدر، أخذ بالأسباب، عدم الركون إلى الأسباب، وبعضهم أضاف الرضا بالقضاء، لكن الرضا من ثمرات التوكل وليس داخلا في ماهية الإيه، ليس داخلا في ماهية التوكل. دي نقطة. بالأمس رأيت حلقة عظيمة للأستاذ الشيخ المهندس عاصم عبد الماجد حفظه الله، أحببت أن أعيد عليكم جزءا من هذه الحلقة. فأنا أرجو من الأخ حمدي أنه بعد ما يجهز هذا المقطع من حلقة الشيخ عاصم عبد الماجد يذيع علينا على طول بإذن الله تبارك وتعالى. هذا سبيل، وهناك سبيل آخر أنتم تعرفونه، سأتحدث عنه بعد قليل. تفضل يا أستاذ حمدي.
الجماعة الإسلامية مش قلقانة من أن لو نجح الرئيس محمد مرسي في بسط نفوذه ونجح في الحكم والإخوان تمكنوا من البلد، الخلاف الأيديولوجي بين الجماعة الإسلامية وبين جماعة الإخوان
أيديولوجي حتة واحدة كده،
الخلاف الذي بلاش أيديولوجي،
مين فيهم يعني غير بلده؟
لا لا أقصد، بس يعني
خلاف سياسي، بس
خلاف سياسي، خلاف في تطبيق الشريعة الإسلامية، الحاجات دي كلها الإخوان يرون أنها تتأجل أو مرة واحدة، جماعة الإسلامية ترى أنها تطبق الآن، يعني الخلاف في هذه الأمور. مش ممكن الرئيس أو جماعة الإخوان ينقلبوا على الجماعة الإسلامية مع أنكم كنتم مؤيدين، يعني مش ممكن يحصل صدام بينكم وبين الإخوان في وقت ما؟
يعني دي أسوأ الفروض اللي حضرتك بتقولها. أنا أعتبر أن هذا سيحدث، ان الاخوان سينقلبوا على الجماعه الاسلاميه وهيعتقلوا الجماعه الاسلاميه.
مش هتوصل لكده،
ماشي يا ابو، يعني بقول لك اسوأ السيناريو. في حد يقدر يتصور ما هو وراء ذلك؟
لا.
طب ومصلحه الوطن مش هتكون اتحققت والوطن استقر؟ انا اضرب لذلك مثالا على الفرض السيء اللي انت بتقوله، عشان ده مش فرضي انا، ده فرض حضرتك
مش انا والله،
ده فرض الـ
الـ يعني الشرع يقول لك ممكن يحصل خلاف وصدام. نعم.
الامام ابن تيميه لما غزا التتارو الدولة المسلمة الكبرى وبدأوا من ناحية أفغانستان وبعدين العراق، ودخلوا العراق بخيانة من الوزير الشيعي ابن العلقمي، وبعدين أتوا إلى دار الشام واستطاعوا أن يحتلوا دار الشام. ماذا فعل ابن تيمية ذلك العالم الرباني؟ وده بقوله لإخواننا وأبنائنا من تلاميذ المدارس السلفية المتعددة. عمل ابن تيمية اللي احنا بنحبه كتير واللي انتم بتحبوه كتير جدا وبتنهلوا من علمه، استعرض أحوال حكام أو الدول اللي موجودة في العالم الإسلامي. قال أهل اليمن ضعف، أهل المغرب كذا، وبعدين قال ولم يبقى إلا المماليك اللي هم كانوا بيحكموا مصر والشام، وكان مركز الحكم هو في القاهرة.
صحيح.
فقال نقاتل خلف المماليك ضد التتار. فبعض تلامذته قالوا له ولكن المماليك فيهم ظلم وفساد. فقال ابن تيمية ذلك العالم الرباني الذي أحبه كثيرا، قال ولكن علو التتار فيه إضاعة لشرائع الإسلام كلها أو أكثرها.
صحيح.
وعلو أنصار المماليك فيه رفعة لشرائع الإسلام أو أكثرها. فنقاتل خلف الأقل ظلما، هذا الأعظم ظلما. وحشد أهل الشام لينضموا للجيش المصري اللي بيقوده المماليك، وبالفعل استطاعوا صد التتار عن مصر.
نعم.
وتحرير الشام. بعد ذلك اعتقله أمراء المماليك،
انقلبوا عليه،
يعني بعض المنافسين لابن تيمية يعني أوشوا بيه ان هو الراجل ده بيحمل عقيدة متشددة وعقيدة خارجة على عقيدة أهل السنة، والمماليك مش أهل علم يعني عشان يعرفوا. فألقوا بيه في السجن حتى مات رحمه الله في السجن. لكن انظر إلى الأثر العظيم لابن تيمية برغم أنه ظلم من المماليك الذين دعمهم. صح. الأثر العظيم على العالم الإسلامي كله ان هو صد هجمة التتار. فكذلك لما يكون أنا عندي فلول ومركسيين وبعض الصبية الملحدين ومتطرفي الأقباط، هم دول اللي بيتزعموا الفوضى أو الثورة المضادة أو محاولة 30 يونيو، وعندي الإخوان والدكتور محمد مرسي اعتبرهم من المماليك، ماشي، مش دول برضو تتار؟ يعني لو ممكن
اسقط على الواقع، يعني
لو ممكن الشيوعيون في مصر هيكون افضل من حكم الدكتور محمد مرسي. مستحيل. العقلاء واهل مصر معظمهم عقلاء، بس واضحه. لا، انا انصر هذا الرجل وان كان عنده بعض اخطاء. يعني طيب. انا هل تكون عندي مشكله كهرباء لا يستطيع مرسي ان يسيطر عليها افضل، ولا تكون عندي مجازر في الشارع على يد الشيوعيين وعلى يد متطرفي الاقباط؟
طب المجازر اللي حضرتك ذكرتها،
لما جورج اسحاق يقول سينتهي الاسلام في مصر يوم 30.
طيب. انا احافظ
على الدكتور مرسي في الحكم، وان كان الكهرباء مقطوعة أنا مستعد أعيش فيه بعيدا عن الكهرباء عمري كله، بس ما حدش يقرب ناحية الإسلام.
صحيح.
أقطع إيد اللي تمتد بسوق للإسلام، لكن يراد يضحك على الشعب المصري يتقال له ادعم جورج إسحاق وادعم الفلول وادعم البلاك بلوك، لأن الكهرباء اتقطعت وإحنا عارفين الفلول اللي بيقطعوها، لأن منظومة الخبز لم تتوفر إلى الآن، لم تتم إلى الآن، لأن السولر في شح في السولر الآن، يبقى أنا هبيع ديني وبلدي وشرفي وعرضي، ويبقى واحد زي سمير جعجع يتحكم في نساء المسلمات عشان خاطر السولر؟ ده دين؟ هو ده بتوع 30 يونيو؟ عشان كده الشعب نازل، وهيأدبهم، وهيأدب جورج إسحاق، وهيأدب أي إنسان يعتدي على الشعب وعلى المؤسسات الحاكمة. المؤسسات الحاكمة في مصر خط أحمر، لا خط النار، والله يقرب منها يحترق.
شكر الله للشيخ عاصم عبد الماجد ولمحاوره الأستاذ بلال رزق. هذه الحلقة جديرة بأن نراها كاملة. هذا هو الفقه، وهذه القواعد، لا التهويمات والتصريحات الهلامية التي تصدر من أهطل أو أبله أو ما إلى ذلك، لا، هذا هو الفقه. أضم إلى الشيخ عاصم عبد الماجد فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية، هذا في حوار له مع بريدة الشروق. ما هي رؤيتك لحملة تمرد؟ الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية. انت عارفين دكتور ياسر برهان طلع في قناة التحرير وقال حركة التمرد لو جابت 12 مليون صوت يبقى احنا نطالب مرسي بانه ينعزل يستقيل. طب هتشاركوا في حملة التمرد؟ لم نحسم امرنا بعد، احنا بنفكر لسه هكذا. طب تظنون ان حملة تجرد قد تستعمل القوة؟ لا اعرف، لا اعرف هل ستستخدم القوة ام لا، هذه هي تصريحاته. الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية، ما هي رؤيتك لحملة تمرد؟ قال التيار الإسلامي بعمومه يرفض حركة التمرد، فهي حركة مخالفة للشرعية والشريعة والدستور والعقل والفطرة، وتتنافى مع معاني الاستقرار، وتتخطى أمر الاستفتاء، ولا بد من ترك فرصة لتحقيق معاني الأمن والاستقرار. وإذا كانت هذه الحركة قادرة على جمع أصوات فهي تجمعها بنوع من الهمجية. أحدهم وقع 16 مرة، الحشاش قال أنا وقعت مش عارف كم مرة، 16 و 17، بلا رابط أو ضابط، وهي تتخطى كل الأعراف التي اصطلح عليها البشر. شايف فارق؟ مش واحد يقول لك أصل دي حملة سلمية، حملة تمرد دي حملة سلمية، وما ولو جابوا عدد من الأصوات 12 مليون يبقى الرئيس مرسي يستقيل. انت بتتكلم بأي قواعد؟ عمن تتكلم؟ عن نفسك؟ ماذا عن الحشود المتوقع مشاركتها في مظاهرات 30 يونيو؟ قال الشيخ سعيد حفظه الله: نرجو أن تمر هذه التظاهرات كباقي الفعاليات التي تمت في الأسابيع الماضية بشكل عادي، أما استخدام هؤلاء للعنف فهو بلطجة ولا بد من التحسب لها. هل ستشارك الدعوة السلفية في مظاهرات دعم الرئيس 28 يونيو؟ قال: كل الخيارات مفتوحة لدعم الشرعية، ومن ينقلب على الرئيس ويخلعه يمهد الطريق لغيره، ولو سقط الرئيس فمن ينقلب عليه لا يأمن أن ينقلب الآخرون عليه. والحسن بن علي كان يقول في الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي: أخشى إن قتل الحجاج أن يولى عليكم أمثال القردة والخنازير، والحجاج كان عقوبة من الله. طيب، ما تفسيرك لصدور تصريحات من بعض قيادات الدعوة وحزب النور تعبر عن موقف إيجابي من تمرد؟ الجواب: من وصفها بأنها حركة سلمية يقصد أنها حركة كباقي الحركات، لكن هذا لا يعبر عن موافقة على الانقلاب على الشريعة والشرعية، وأي موقف من حزب النور أو غيره مردود عليهم، لأن الشيخ بيقول لكن هذا لا يعبر عن موافقة على الانقلاب على الشرعية. إزاي إذا كان الدكتور ياسر بيقول أن على الرئيس أن سنطالب الرئيس بالاستقالة في هذه الحالة، يطلع واحد تاني كانها أدوار موزعة يقول لك الرئيس مرسي خط احمر، خط احمر، خط احمر عند مين؟ انتم انتهيتم، الرئيس مرسي خط احمر عندنا مش عندكم، او خط نار زي كما قال فضيلة الشيخ عاصم عبد المجيد. ماذا عن تصريحات ياسر برهامي الرجل الثاني في الدعوة التي دعا الرئيس فيها للاستقالة اذا جمع التمرد توقيعات اكثر من عدد منتخبيه؟ قال الشيخ سعيد: هذه هلاميات وتصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة، وتعبر عن شخص قائلها، وهي ليست نهاية المطاف، وإذا هو طالب الرئيس بالاستقالة فغيره لن يطالب، ويجب أن تكون المطالب قانونية ودستورية وليست غوغائية. أما كونه الرجل الثاني أو الأول في الدعوة فكل يؤخذ منه ويرد، وحتى لو اجتمعت الدعوة على موقف فإجماعها غير معصوم. انت عايز تخلي الإجماع في مصر وإجماع الدعوة السلفية؟ فإجماعها غير معصوم وقد تخالف عموم التيار الإسلامي. لا، هي خالفت فعلا عموم التيار الإسلامي، ووجهة نظر برهامي اجتهاده ولا تعبر عن عموم السلفيين، فالتيار السلفي أكبر وأعظم من الدعوة، ونحن أسبق من الشيخ ياسر. ثم إنه لم يستأذن أو يستشر بقية الشيوخ عن مطالبة الرئيس بالاستقالة من عدمها. صحيح هو له ثقل وكلمته أسمع من غيره، لكنه لا يعبر عن التيار ككل. أما مسألة كونه الأكثر انتشارا فهي مسألة نسبية، وكل يوم فيه تصريحات من قيادات في حزب النور، ويجب أن تتم محاسبة الكل. السؤال: إذن أنت تدعو لمحاسبة برهامي على تصريحه؟ نعم نعم، الإجابة نعم، لكن ليست بطريقة المحاسبة المعروفة، فلا لتعليق المشانق لأحد. هو شخص يجتهد وله رؤيته، والكل يجتهد، حتى الراقصة الآن تجتهد، وهي أكثر انتشارا من شيخ الأزهر، لكن الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. كل واحد يجتهد زي ما عايز. يقول لك النبي عليه السلام هو قاعد معهم في الحديبية، الله، ما النبي عليه السلام قاعد مع المشركين، قاعد مع المشركين يشتم المسلمين، ما شاء الله، ده فقه عظيم. لكن الفتن كاشفة، الفتن كشفت كل إنسان ما عنده من علم، وما عنده من إيمان، وما عنده من أخلاق، كل هذا انكشف. ماذا عن توقيف برهامي في مطار برج العرب؟ أجاب الشيخ سعيد: يسأل من أوقفه وفعل معه ذلك. أما اعتبار الموضوع تنكيلا به يسمى نظرية المؤامرة، لكن من أخطأ يحاسب بلا تصعيد أو تهويل. أنا كعضو في الدعوة، وخلي بالك بقى، هم لما أوقفوا الشيخ في مطار برج العرب طلع رئيس الحزب يقول لك إيه، دي محتاجة ثورة تانية، بقى هنعمل ثورة تانية. ثورة تانية؟ وانت شاركت في الثورة الأولى ولا وقفت ضدها؟ عشان أوقفوا الشيخ ساعتين في مطار برج العرب، احنا خدونا وحطونا في السجون وأوقفونا وفوت رايحة والجاية بيوقفونا. طب انت عشان هم أوقفوا الشيخ ساعتين تقول هنعمل ثورة تانية؟ لا إله إلا الله. طبعا ثورة تانية يعني مؤدها إيه؟ عزل الرئيس مرسي، وبعد وساعة يقول لك ده خط أحمر. أنا أقولها بصدق، لو قيل لأحد اسعى في هدم حزب النور لن يستطيع أن يفعل أكثر من أن يولي عليه رئيسه الموجود الآن. قال الشيخ سعيد: دي نظرية المؤامرة، لكن من أخطأ يحاسب بلا تصعيد أو تهويل. أنا كعضو في الدعوة والشيخ محمد إسماعيل المقدم لا نتعرض لمحاربة أو قمع، لكن هناك من يناور ويناقش ويصور الأمر على أنه حرب خاصة، خاصة لو صوته أعلى في الهجوم ومسموع مثل الشيخ ياسر، يهول ويعمل ويقول لك إيه دي مؤامرة، ويصور الأمر على أنه حرب، خاصة لو صوته أعلى في الهجوم ومسموع مثل الشيخ ياسر الذي يشن هجوما غير مسبوق على الإخوان، وصعد هذا الهجوم بعد دخوله معترك السياسة. والدكتور ياسر ليس هو الوحيد المتصدر للهجوم على الإخوان، لكن هو من يخطط، والدعوة السلفية تتصدر جبهة المعارضة على الإخوان وسط الفصائل الإسلامية، لأن صوتها كدعوة مسموع. فالسائر الصحفي بسأله: لذلك القوى الإسلامية تحاول إقصاء الدعوة من المشهد الإسلامي؟ أجاب الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله: الدعوة السلفية لم يقصها أحد، وتمت دعوتها للقاء الرئيس، ودعيت أنا وياسر برهامي وإسماعيل المقدم ومحمد أبو إدريس لهذا اللقاء، وبعضنا لم يحضر، لكن أن يقول أحد إنه لم يدع فهو إما جاهل أو كاذب، إما جاهل أو كاذب. ترددت أنباء عن تركك منصبك في الدعوة السلفية كنائب ثاني لرئيسها. أنا أخشى أن الشيخ سعيد العظيم كنت أخوا هو كمان، فأجاب غير صحيح: فأنا عضو في مجلس أمناء الدعوة السلفية، وهي عضوية مدى الحياة، لكني لم أحضر اجتماعات المجلس منذ أن قرر دعم الدكتور عبد المنعم الفتوح في الانتخابات الرئاسية، وانقطعت عن الاجتماعات لأنه من الصعب علي أن أتحمل اختيارات سياسية أو توجهات معينة. فماذا لو أيادت الدعوة حركة التمرد؟ وأنا أعترض على بعض توجهات الدعوة، وأي دعوات يتعترض عليها كمان، أي دعوات لإسقاط الرئيس أو الانقلاب عليه. السؤال: لكن ما هو موقف مجلس أمناء الدعوة السلفية بأعضائه الستة، خاصة أن برهامي وأحمد فريد يصعدان الهجوم ضد الرئيس والإخوان؟ أجاب الشيخ سعيد حفظه الله: هذا رأيهما، وقد يكون رأي مجلس الأمناء أن تعارض الدعوة الرئيس في بعض الأمور، لكن المجلس في مجمله يرى أن الرئيس مرسي ولي أمر شرعي، ورأي الدكتور ياسر مسألة أخرى، لكن ربما أنه مؤثر بقوة في قرار الدعوة. ثم هل أخذ برهاني رأي مجلس الأمناء في نعم نشيل مرسي؟ هذا اجتهاده ولا يعبر عن رأي المجموعة، والخروج على الرئيس محرم ونسمعه ونطيعه في غير معصية الله. الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية حفظه الله، الأستاذ أحمد فهمي المحلل المحترم ربنا يبارك فيه، يقول استباقا للأحداث لابد من التأكيد على أن لميس الحديدي خط أحمر. ما الخطوط الحمراء دلوقتي لميس الحديدي ممكن يبقى محمد أبو حامد، دي الخطوط الحمراء عند الأساتذة. طيب، البعض يتصرف وكأن لحوم مشايخه مسمومة ولحوم بقية العلماء متبلة. لحوم مشايخ بتاعته بس هي اللي مسمومة، لكن لحوم العلماء دي متبلة. هد غنمك واحدة قايمة وواحدة نايمة، عندما تقل الكوادر تكثر المهام الموكلة لكل شخص، وبالتالي تكثر تحركاته وتصبح سهلة الرصد. من هنا وهناك يمكن تلمس ملامح عامة، لكن دعك من هذا كله، ما يدهشني هو لماذا يرعى الراعي غنمه على مشارف الغابة؟ لماذا يرعى الراعي غنمه على مشارف الغابة؟ عندما يتكلمون عن الإخوان يهتفون وشريعته، كأن الإخوان هم اللي هيضعوا الشريعة ودول بقى هم حماة الشريعة. وعندما يتعاملون مع الإنقاذ والإعلام ينشدون وطني حبيبي الوطن الأكبر. قبل 5 أشهر كانت أسوأ إشاعة ممكن تطلع على الشيخ ياسر إنه هيعمل حوار مع هاني رمزي بعد حركة الخروف المشهورة. تخيل بقى ان الشيخ عملها طلع معاه، بالله عليك مش ده يدينا الحق اننا نفترض الاسوأ في ادائهم السياسي مستقبلا؟ هذا السؤال اوجهه تحديدا للاخوة في الدعوة والحزب، لاني اجزم ان بعضهم يعاني حيرة شديدة حاليا، ومع انهم تعبوا من كثرة الاضطرار للدفاع والتبرير. انت لست في حاجة الى الدفاع والتبرير، ده دينك، ستسأل عن كل هذا يوم القيامة. لا تسلم دينك لأحد، دي قواعد معروفة. القواعد دي أنتم تتعاملون معها كأنكم يعني تجهلون ألف باء شريعة. يعاني حيرة شديدة حاليا، وأنهم تعبوا من كثرة الاضطرار للدفاع والتبرير ومن جهلهم باتجاهات الشيخ المستقبلية. في إبريل 2011 نشرت صحيفة المصري اليوم أن الشيخ خاطب الناس في مؤتمر جماهيري في أسوان، فأكد للحاضرين أنهم لا يسعون إلى الحكم أو الرئاسة. هم دي حكاية السبع وزارات، ده بقت مشهورة جدا، زي منطقة السبع عمارات في مصر الجداء ومدينة نصر، مش عارف بقى في منطقة السبع وزارات دلوقتي. طيب، فأكد للحاضرين أنهم لا يسعون إلى الحكم أو الرئاسة لأنهم لا يصلحون في ظل الظروف الحالية. طيب، لما قلنا أن الإخوة دي جار المرحلة زعلوا جدا من هذا الكلام، ويقول لي أدر رجال المرحلة ولا يزالون يرسلون إلي بالرسائل إلى الآن. قلت إن هم رجال المرحلة، هم الناس المؤهلين الذين نثق فيهم، لكن هو بثق في الشفيق، دي مش قضيتي. إنك أنت بتثق في الشفيق وعايز تديني للنظام البائد مرة أخرى، دي مش قضيتي. إحنا كان حقنا إن إحنا نبقى جماعات ضغط قوية نقومه ونضغط على حكامنا، في نفس الوقت نتدرب على امور السياسة تدريجيا بحيث ان احنا نصعد السلم واحدة واحدة. هو بقى الشيخ قال ايه؟ خاطب الناس في مؤتمر جماهيري في اسوان، فاكد للحاضرين انهم لا يسعون الى الحكم او الرئاسة لانهم لا يصلحون في ظل الظروف الحالية، وقال ان ذلك مبني على توازنات داخلية وخارجية، توازنات، وانا وزاحد واحد يقول لك كل الخيارات مفتوحة، وان هناك مخاطر تحيط بالبلاد لابد من وضعها في الحسبان. وأكد الشيخ أن الدعوة السلفية لن تتحول إلى حزب سياسي، وأكد أن السلفيين كانوا مكبلين وبعيدين عن الانخراط في العمل السياسي، والعام لسنوات طويلة. ومن الصعب أن يتولى سلفي مسؤولية الملايين في ظل هذه الظروف. ولفت إلى أن هذا هو رأي عامة مشايخ السلفية، وتساءل كيف لمن كان مكبنا لفترات طويلة أن نجعله يتحمل مسؤولية حكم عشرات الملايين من البشر؟ شيء غريب. وقال الشيخ: سوف نختار السلفيين من كل الأحزاب والمستقلين في الانتخابات المقبلة. كان ذلك هو الشيخ ياسر برهاني. بعد حديثه بشهرين فقط أعلنت لجنة شؤون الأحزاب عن قبول أوراق حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية. وبعد ذلك بأربعة أشهر شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية. وبعد تلك الانتخابات بأربعة عشر شهرا قال الشيخ إنه من المحتمل أن يفوز حزب النور بالمركز الأول في الانتخابات القادمة ويشكل حكومة ائتلافية. خلي بالك كان بيقول لي قبل كده بكم شهر، كيف ينتقل من لا يسطع للحكم إلى الحكم المباشر في عامين فقط، علما بأنه في تلك الفترة لم يستمر مجلس الشعب إلا أربعة أشهر، ومجلس الشورى لم يعمل بصورة حقيقية إلا منذ ديسمبر الماضي، ولم يتقلد أعضاء الحزب مسؤولية أي وزارة أو محافظة أو هيئة عليا. نعم نحن في عصر السرعة، بس مش للدرجة دي، مش للدرجة دي. الأستاذ ياسر نجم: الإخوة الظرافي اللي بيقولوا إن اختطاف 7 جنود في سيناء دليل على أن الدولة المصرية فقدت هيبتها وبقت مستباحة في عهد مرسي. ما تيجوا نرجع مع بعض كم سنة الورا، تيجوا نرجع لسنة 67 لما الجيش المصري بالكامل كان عراة حفاة في سيناء تحت رحمة الطيران الإسرائيلي بيتسلى عليهم وبيتمرن عليهم النشان ويذبح أسرهم أسراهم. ولا تيجوا نرجع لحصار الجيش الثالث في 73 لما مصر كانت بتتحايل على إسرائيل تدخلهم الأكل والمية. ولا تحبوا أيام مبارك لما إسرائيل كانت بتقتل العساكر المصريين والجيش مش مسموح له يدخل سيناء أصلا، والشرطة المصرية كانت بتتقتل من الجماعات الجهادية. ولا لما الشرطة كلها سقطت في الثورة. ولا أيام المجلس العسكري 4 دقايق طيب شاكين يا أستاذ حمدي. ولا أيام المجلس العسكري لما برضو إسرائيل كانت بتقتل الضباط والعساكر المصريين وأهل سيناء كانوا بيضربوا الأقسام بالآر بي جي والجيش والشرطة مع بعض كانوا فاقدين السيطرة على البلد. ما في شيء يتعرض له هؤلاء. لكن أنا أريد أن أقول في النهاية ان كل مصيبة هم يحاولون الصاقها بالتيار الاسلامي اللي هو بيتزعمه الان او الممثل في الرئيس محمد مرسي رئيس الدولة رغم انوف هؤلاء المنحرفين يمكن ان يقابل بنماذج صارخة وقعت في ظل الرؤساء السابقين. انا اقول اخيرا لاخواني هؤلاء هداهم الله، تذكروا قول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأذكرهم أيضا بالحديث الذي أخرجه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. بأفسد لها، فكذلك حرص المرء على المال والشرف لدينه سيفسد دينه هذا وقد يؤدي إلى ضياعه. والنماذج موجودة عندك، من تعرفين اللي راح في المركز الكاثوليكي يدعو الله عز وجل أن يحشره مع فنانة إلى الجنة، والتاني اللي قاعد بيدعو في الكنائس وبيتخذ سمير جعجع مثله الايه الاعلى. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. واحنا الان دخلنا في شهر شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. وشهر شعبان ايضا كما ورد في السيره وقعت فيه حادثه عظيمه وهي تحويل القبله. لا نجزم بأن هذا وقع في شهر شعبان، المسألة فيها خلاف أيضا. لكن هكذا قال بعض أهل العلم إن تحويل القبلة كان في النصف من شهر شعبان، يبقى احنا الحدث القادم إن شاء الله سيكون مع مسألة تحويل القبلة، ثم بعد ذلك نتكلم عن كيف نستقبل رمضان. أنا أعلم أن مسألة استقبال رمضان أنا تكلمت فيها في العام الماضي، إن الأستاذ حمدي بقى يشوف القصة دي، إن رغب المشاهدون ألا أعيد الكلام الذي ذكرته في العام الماضي، ده دين مش هنبتكر فيه ولا هنخترع. يعني إن جيت أتكلم عن كيف نستقبل رمضان سأتكلم بنفس الكلام الذي تكلمته في المرة السابقة، وأقول لك هات صفحة، هات ورقة كبيرة اسمها ثلاث أثلاث، بكتب في النص كذا واليمين كذا والشمال كذا وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن نلتقي دائما على الخير، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.